أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. الإمام الترمذي من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فليسأل الله به، فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس. هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يدفع المؤمن إلى أن يقرأ القرآن، يبتغي به الفضل من الله سبحانه، يبتغي الثواب في قراءته وحفظه القرآن، يخلص لله سبحانه، يتفهم ويتدبر ما جاء في القرآن من آيات بينات. هذا الحديث قاله عمران بن حصين، وذكر الإمام الترمذي أن عمران مر على قارئ يقرأ القرآن، قارئ جالس يقرأ، فاجتمع الناس حوله يستمعون القرآن، فلما انتهى سأله كأنه جلس يقرأ ليجمع الناس ثم يمد يده يسأل يشحث من الناس. فلما فعل ذلك قال عمران: إنا لله وإنا إليه راجعون. استرجع عمران رضي الله عنه ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن فليسأل الله به. القرآن أعظم أنه يقرأ ليمد الإنسان يده للناس، ولكن إذا سألت فاسأل الله سبحانه تبارك وتعالى، وإذا استعنت فاستعن بالله. قال: فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس. يقرؤون، فيحفظ أحدهم القرآن ثم يقرأ على الناس ليعطيه الناس ولا يسأل به الله سبحانه تبارك وتعالى. القرآن عظيم، ولذلك على المؤمن الذي يحفظ القرآن أن يكون متأدبا بأدب القرآن. وحين نقول يحفظ القرآن لا يشترط أن يحفظ جميع القرآن، ولكن لو يحفظ بعض صور من القرآن يظهر أثر القرآن على المؤمن الذي يحفظه. ولذلك قال العلماء في آداب حامل القرآن: ليكن حامل القرآن على أكمل الأحوال وأكمل الشمائل وأكرمها، ويرفع نفسه عن كل ما نهى القرآن عنه، يرتفع عن الصغائر، يرتفع عن أن يقع في مطامع الدنيا، كل ما نهى عنه الله عز وجل فليجتنبه، لأنه يحفظ القرآن ويعمل بما في هذا القرآن. يتصون عن دنيء الكسب، لا تكن حياته بالكسب الدنيء، بالنظر طامعا فيما في أيدي الناس، فيستسهل المهنة التي يمد اليد فيها إلى الناس ويأخذ، يوهم نفسه أنه يعمل وهو لا يعمل شيئا، وإنما يأكل أموال الناس بالباطل، فيرفع نفسه عن دنيء المكاسب. وليكن شريف النفس عفيفة. القرآن عزيز، إنه لكتاب عزيز، وقارئ القرآن يجعل الله عز وجل له العزة لو أنه تعزز بربه وتعزز بكتاب ربه وتعزز باتباعه لنبيه صلوات الله وسلامه عليه، فرفع نفسه عن أن ينظر لما في أيدي الناس. فقد يكون فقيرا، ولكن مع فقره يستشعر الغنى في قلبه، فلا يمد يده أحدا إلى أحد من الناس، ولا يطلب من أحد ويسأل أحدا بلسانه شيئا لنفسه، إنما هو تصون وتعفف لأنه يحفظ القرآن. قال الإمام النووي: وليكن متواضعا للصالحين وضعافة المسلمين، متخشعا ذا سكينة ووقار. ليكن متواضعا، التواضع تريد أن تعرف أنت متواضع أو لا، لا تنظر لنفسك مع كبار القوم فتسلم عليهم بشيء من الأدب وشيء من التواضع وتظن أن هذا التواضع، لا، التواضع يظهر حين تخاطب الإنسان الفقير، الإنسان المسكين، الإنسان الذي هو أقل منك، الإنسان صاحب الحاجة، الإنسان صاحب العاهة، المريض، حين تخاطب هذا الإنسان وترى فضل الله عز وجل عليه، أنه صححك مما ابتلى في هذا، تحن عليه، ترحمه، تشفق عليه، تستمع لحاجته، هنا التواضع للخلق، أن يظهر تواضعك مع من هو دونك من الخلق، ليس مع من هو أعلى منك. الذي هو أعلى منك إما أن تتواضع اختياره وإما أن يجبرك على ذلك، لا تقدر أنك تترفع عليه، لن يقبل منك. ولكن التواضع الحقيقي أن تتواضع لمن هو أقل منك، فتري من نفسك أنك أقل منه، وتحمد ربك سبحانه على ما أعطاك من فضله. قال الحسن البصري رحمه الله: إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم، فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار. القرآن كتاب رب العالمين، الرسول اسم رسول، جايب رسالة صلوات الله وسلامه عليه. هذه الرسالة ليست له هو وحده، وإنما للأمة جميعها، رسالة من رب العالمين. فينبغي على الأمة أن يقرأوا هذه الرسالة، وأن يتمعنوا فيها، وأن يتدبروا معانيها، وأن ينفذوها. يسهرون الليل يقرؤون وبالنهار يعملون، كذا يقول الحسن البصري رحمه الله. إن من كان قبلكم رأوا الرسائل أو رأوا القرآن رسائل من ربهم، فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار، رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. ويقول فضيل بن عياض رحمه الله: حامل القرآن حامل راية الإسلام، حافظ القرآن حامل القرآن معه راية الإسلام، راية الإسلام كتاب رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى، هذا الذي ينبغي أن يرفع ولا يوضع أبدا. ينبغي أن لا يلهو مع من يلهو، ولا يسهو مع من يسهو، ولا يلغو مع من يلغو، تعظيما لحق القرآن. هنا الإنسان الحافظ للقرآن الذي يحب القرآن ويتعلم القرآن، يحفظ كثيرا، يحفظ طيبا، من يحفظ شيئا من القرآن فليظهر أثر هذا القرآن على هذا الذي يحفظ القرآن. القرآن تعلمه الصحابة بالصورة التي ذكرناها، فحفظ القرآن خلال سنوات، وأخذ القرآن بالعمل، العلم والعمل، الحفظ والمذاكرة والإتقان والعمل والتعليم لهذا القرآن العظيم. فينبغي لحافظ القرآن ألا يلهو مع من يلهو، ألا يلهو، ما تكونش حياته كلها لهوة، لا يسهو مع من يسهو. يغفل الناس عن كتاب الله وعن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يغفلون عن الأحكام، يتغافلون عن صلواتهم، أما حافظ القرآن لا، هذا يعرف أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعرف حق الله عز وجل في كل وقت فيؤدي حق الله. وليس معنى ذلك أنه لا يضحك ولا يتبسم، لا، ولكن ليكن كل شيء باعتدال وكل شيء بحدود. فوقت الضحك فليضحك على ما يكون، ولا يصطفي في ذلك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى ضاحكا حتى تبدو لهواته صلوات الله وسلامه عليه، وإنما كان يتبسم عليه الصلاة والسلام. لا يلغو مع من يلغو، حافظ القرآن شرفه الله بأن في جوفه القرآن العظيم كلام رب العالمين. هل هذا يجلس في مجلس كل واحد يقول نكتة فيه، كل واحد يهزر، كل واحد يغتاب الثاني وينمي فيه ويقع في أعراض الناس، وحافظ القرآن يجلس معهم؟ هذا لا ينبغي أبدا أن يكون. حافظ القرآن حفظ كلام رب العالمين، اقرأ القرآن، أؤمر بالمعروف وانهى عن المنكر، ولا تضيع ما تحفظ بمثل ذلك. كذلك لا يسهو مع من يسهو، ولا يلغو مع من يلغو، تعظيما لحق القرآن. يحافظ المؤمن على ما يحفظه من القرآن بالمراجعة، بكثرة المذاكرة، يعتني بالليل وخاصة بالليل بقراءة الله القرآن العظيم، يقرأه بالليل، فوقت الليل وقت سكون، وقت خشوع، وقت تدبر. فينبغي على قارئ القرآن أن يهتم بهذا القرآن العظيم في كل وقت وخاصة بالليل. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: في الليل ساعة يستجاب فيها الدعاء، وذلك كل ليلة. فإذا كان يقرأ القرآن فلعل الله عز وجل يعطيه ما يسأله ويطلبه. ليحذر من نسيان القرآن، إذا كنت تحفظ القرآن وتفلت منك شيء راجعه، قبل ما تحفظ شيئا جديدا راجع الذي تفلت منك، فإن الذي تفلت هذه مصيبة أن يتفلت منك ما تحفظه القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا هذا القرآن، تعاهدوا هذا القرآن، فوالذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم لهو أشد تفصيا، أي تفلتا، يتفلت من الإبل في عقولها، من الإبل. الجمل إذا كان مربوط في العقال بتاعته حاول يفلت من العقال، إذا كان مربوط ربطة محكمة ما يفلتش منها، إذا كان مربوط ربطة خفيفة يشد نفسه منها ويفلت الجمل. كذلك القرآن، كذلك القرآن. لا تغتر بأنك حافظ النهاردة، لعلك تنسى بكرة. راجع القرآن دائما، فلا تنسى كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. هنا نسيان القرآن واحد من اثنين الذي ينسى، ينسى يعني أحيانا ينسى الآية، يذكره أحد بها هو يراجعها، وليس هذا المقصود. إنما المقصود من يحفظ، وبعد كده تقول له أنت حافظ، لكن حفظ القرآن طيب فمع لي كده، ولك مش مراجع، مش مراجع، نسي كل القرآن. يحتاج علشان يقرأ هذا يراجع من جديد كأنه يحفظ من جديد. هذا الذي ينسى القرآن، وهذا الذي يخاف على نفسه من تفلت القرآن منه. القرآن عظيم، كتاب رب العالمين. القرآن تصون القرآن يصونك القرآن، تترك القرآن يتركك. القرآن عزيز، عزيز لا يحتاج إليه، أنت الذي تحتاج إليه. كلما أقبلت عليه أقبل عليك، كلما تهاونت وتركته تركك القرآن. القرآن كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. للناس أدب مع القرآن كما يقول العلماء، فيقول الله سبحانه تبارك وتعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الإنسان الذي يعظم علامات دين الله سبحانه، حدود كتاب الله سبحانه، فيعمل بذلك، يحترم هذا القرآن العظيم، يوقره، ينزله المنزلة التي يستحقها، هذا دليل على تقوى قلب هذا الإنسان المؤمن. وفي صحيح مسلم عن تميم الداري قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين نصيحة، الدين نصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة أن تنصح لله ابتغاء وجه الله سبحانه، أن تنصح أن تقلص دينك من شوائب الشرك والرياء والنفاق والمعاصي، فيكون الدين لله خالصا، تنصح لله. يقال: نصحت العسل، أي نقيته من الشوائب، صفيته، نقيته من الشوائب. فتنصح لله سبحانه، أي تخلص لله عز وجل. كذلك تنصح لكتاب الله سبحانه، تؤمن إيمانا صادقا بكتاب الله سبحانه، تؤمن أنه نزل من عند رب العالمين، أنه نزل بالحق، أنه ينبغي عليك أن تتعلمه وأن تحفظ منه وأن تعمل به، أنه نزل شريعة ومنهاجا للخلق، تؤمن بأنه الكتاب الحق، نزل حقا من السماء ونزل مشتملا على الحق شريعة ومنهاجا للحياة. يحفظ القرآن وهو مؤمن أن الخلق لا يقدرون على أن يأتوا بشيء من مثله كما ذكر الله سبحانه، وأنه كتاب معجز، وأنه ينبغي عليه أن يتلوه ويتدبره حق التلاوة وحق التدبر، وأن يعتبر بما فيه وأن يتصايب بالحكم التي فيه. كذلك يتعلمه ويعلمه، يدرسه، يدارسه، يعلم الناس أحكامه، يدعو إليه، ينشر علوم القرآن. هذا من النصح لكتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. يحرم الجدال في القرآن، يحرم الجدال، أن يبقى القرآن محل جدل، يعود اثنين يتجدلوا في آية، لا، يردون العلم إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي قالوا، ويتوقفون عند الذي قال هؤلاء الأفاضل رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. يكره للمسلم أن يقول: نسيت آية كذا، نسيت آية كذا، هذا لا ينبغي. ولكن إذا قال فليقل: نسيت، وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره، وما أنسانيه إلا الشيطان. فكل إنسان يقول نسيت، هنا انظر لقوله سبحانه وتبارك وتعالى: ونحشره يوم القيامة أعمى. هذا من أعرض عن ذكر، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى. فلا ينبغي لمسلم أن يقول نسيت. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: بئس ما يقول أحدكم نسيت، بئس ما يقول، يقول نسيت كذا، كأنه بيقلد أهل النار حين يقال لهم: أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وإنما يقول المؤمن: نسيت كذا، نسيت يعني غلبت على ذلك، ليس باختياري ولكن غصب عني، أنسانيه الله عز وجل، ألهاني عنه الشيطان فوقعته في ذلك. كذلك في القرآن العظيم يجوز أن الإنسان مؤمن يقرأه، يجوز يرقي به نفسه، يرقي به غيره، ولكن لا تكن عادة إن الإنسان يقول تعالى فلان ارئيني، تعالى فلان ارئي فلان، هذا يخشى على صاحبه من أن يظن أن الشفاء أن هذا فيه البركة وإن فلان هو الذي شفاه، وينسى الله سبحانه وتبارك وتعالى. القرآن كتاب عظيم، الذي يقرأه فلان هو الذي تقرأه أنت، إيه المانع أنك أنت الذي ترقي نفسك؟ وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء لا يسترقون، يعني ما يقولش الواحد تعالى فلان ارقيني، الرقية جائزة، الرقية جائزة، ولكن هؤلاء أحسنوا وأخلصوا التوكل على الله سبحانه وتبارك وتعالى، فلم يطلبوا من أحد شيئا، إنما طلبوا من الله وحده لا شريك له. كذا المؤمن ثقته في الله الذي خلقني الله سبحانه فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفين سبحانه وتبارك وتعالى، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. يبقى ربك سبحانه الذي يبتليك وهو الذي قادر على أن يشفيك، يبقى إذا رقيت ارقي نفسك بكتاب الله، بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بما فيها من الدعاء، يجوز لك ذلك كما هو معلوم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في آيات وسور مخصوصة أو مستحبة أن يقرأها المسلم يواظب عليه أو يحفظها، من ذلك سورة البقرة وسورة آل عمران، وعرفنا هاتان السورتان من أعظم ما في كتاب الله عز وجل. يأتيان يوم القيامة يضلان أصحابهما، صاحب سورة البقرة وآل عمران، اللي يحفظ البقرة ويحفظ آل عمران تأتيان فتضلانه. لذلك ينبغي على المؤمن أن يحاول ما استطاع أن يحفظ هاتين السورتين العظيمتين، سورة البقرة وسورة آل عمران، إن لم يكن فيهما إلا هذا الفضل بس، إن هما يظلان صاحبهما في يوم كان طول هذا اليوم 50,000 سنة. 50,000 تظلك البقرة وآل عمران، مش بس مش كده وبس، تظلك ثم تشفع لك عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، يشفعان لصاحبهما. القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله وراءه ساقه إلى النار والعياذ بالله. هذا القرآن شافع مشفع، يأتي يشفع يوم القيامة تقبل شفاعته عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. ماحل مصدق، مصدق ماحل، يتمحل لصاحبه، يجادل أعظم الجدل عن صاحبه يوم القيامة حتى ينجو صاحبه. من أعظم ما تحفظه سورة الفاتحة، من أعظم ما تحفظه سورة قل هو الله أحد، من أعظم ما تحفظه سورة البقرة وسورة آل عمران. كذلك يستحب أن تقرأ سورة الجمعة وسورة المنافقون في صلاة الجمعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما أحيانا، يقرأ سورة الجمعة سورة المنافقون، أحيانا يقرأ سورة سبح اسم ربك الأعلى وسورة الغاشية. كذلك في صلاة العيد كان يقرأ بسورة سبح اسم ربك الأعلى وسورة الغاشية، كان يقرأ أحيانا باقتربت الساعة وانشق القمر وسورة طاف والقرآن المجيد، كان يقرأ في صلاة الفجر من يوم الجمعة بسورة بسورة السجدة وسورة الإنسان، وكان له صلى الله عليه وسلم سور يقرأ صلى الله عليه وسلم بها في أوقات نلتزم بما كان يفعله صلى الله عليه وسلم على وجه الاستحباب، وإن جاز أن يقرأ غير ذلك بحسب ما يطيق الناس وبما لا يشق على الناس. كذلك يحفظ سورة ياسين، سورة الواقعة، سورة تبارك الذي بيده الملك، سورة الرحمن، سورة قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، آية الكرسي، سورة الكهف، ويقرأها في يوم الجمعة وليلة الجمعة. سورة تبارك الذي بيده الملك يقرأها كل ليلة، فهي المنجية من عذاب القبر، كذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه في سورة تبارك الذي بيده الملك أنها المنجية من عذاب القبر. رجل كان يقرأها فدافعت عنه في قبره حتى أفلت من عذاب القبر. فالمؤمن يحرص على أن يقرأ سورة تبارك الذي بيده الملك في كل ليلة. كذلك يقرأ الآيتين من آخر البقرة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى آخرها. سورة آية الكرسي يقرأها دبر كل صلاة، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، لم يمنعهم من دخول الجنة إلا أن يموت. يعني اقرأ آية الكرسي بعد كل صلاة، لا تنشغل عنها، لا يشغلك أحد عن أن تقرأ آية الكرسي عقب الصلاة ولا التسبيح عقب الصلاة، لأنها معقبات لا يصيب قائلهن. فإذا إنسان صلى الجماعة قرأ آية الكرسي مات بعدها، هذا يكون من المبشرات أن الله عز وجل يجعله من أهل الجنة. كذلك يقرأ عند المريض بفاتحة الكتاب يرقي به المريض كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري. كذلك يقرأ عند المحتضر سورة ياسين وهو يحتضر، إذا كان الإنسان في سياق الموت فالجالسون يقرأ أحدهم سورة ياسين، فقد جاء في حديث في هذا المعنى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو غضيف ابن الحارث الثمري. غضيف ابن الحارث الثمري روى عنه الإمام أحمد رحمه الله في إسناد رجال الثقات عن المشيخة أنهم حضروا غضيف ابن الحارث الثمري حين اشتد سوقه، فقال هل منكم أحد يقرأ ياسين؟ هذا الصحابي هو بيموت تطلع روحه، فقال لهم حد منكم يحفظ سورة ياسين يقرأها؟ فقرأها واحد منهم وهو صالح ابن شريح السكوني، فلما بلغ 40 منها قبض، لما بلغ الآية 40 قبض هذا الصحابي الفاضل رحمه الله. فكان المشيخة يقولون إذا قرأت عند الميت خفف عنه بها، خفف عنه بها. هؤلاء المشيخة وإن كانوا مجهولين ولكنهم من التابعين، وكثرتهم هم مجموعة من التابعين، والتابعون كان يقل فيهم الكذب والبعد عن الصحيح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهم مجموعة. لذلك ذكر الشيخ الألباني هذا الحديث أنه إسناده صحيح، وأن هؤلاء المشيخة وإن لم يسموا لكن جهالتهم تنجبر بكثرتهم، ولا سيما أنهم من التابعين، فصح الحديث بذلك عن غضيف بن حارث. فهذه السورة الجميلة العظيمة سورة ياسين تقرأ عند المحتضر، ولم يرد أنها تقرأ عند المقابر، إنها في المقبرة، إنما عند الذي يموت قالوا إنها تسهل عليه خروج روحه. نسأل الله عز وجل العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.